بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثالث اللي هو أنه القاتل خطأ يرث مطلقا، يرث مطلقا من الدية وغير الدية. أحد الأدلة كانت تأليه هو مسألة رفع الخطأ، حديث الرافع ذكرناه في الدرس السابق، وكيفية الاستدلال بحديث الرافع على أن القاتل خطأ يرث بالتقريب اللي بيناه، وهو أن الأدلة دلت على مانعية القتل من الإرث. القاتل لا يرث، فإذا صدر القتل خطأ حديث الرفع يرفع هذا، فيرفع المانعية فيثبت شنو؟ الإرث. يعني القتل عندما يصدر خطأ لا مانع، هذا ما نرفع المانعية. القتل عندما يصدر خطأ فهو لا يمنع من الإرث، فيثبت الإرث، وهذا هو المقصود لأصحاب القول. هاي كيفية الاستدلال. طبعا قلنا لأنه في الأدلة ماكو يعني المانعية لم تذكر كأثر المن يترتب على القتل، وإنما الموجود في الرواية أن القاتل لا يرث، أي لا يرث، كأن المستدل يفهم من لا يرث يعني أن القتل مانع من الإرث. وحديث الراف عندما يصدق القتل خطأ يرفع هذه المانعية. احنا قلنا لها ان الموجود هو عدم الارث، القاتل لا يرث، فالذي يترتب على القتل الاثر الذي يترتب على القتل هو امر عدمي، هو عدم الارث. شمول حديث الراف للامور العدميه قلنا محل كلام، هذا اول نقطه اول قضيه. الامر الاخر اللي نقوله هو هذا، هو ان أن هذا الاستدلال لو سلمنا أنه يكون استدلال تام على نفي المانعية وبالتالي إثبات الإرث اللي هو القول الثالث أن القاتل خطأ يرث مطلقا، لكن الحديث الشريف حديث الرافع يدل على ذلك بالنصوصية أو بالإطلاق؟ السؤال بالإطلاق يدل، حديث الرفع لا يختص برفع هذا الأثر مطلق، رفع عن أمتي ما لا يعلمون واحد من الخطأ، فخطأ في هذا النوع الخطأ في غيره، أو يرفع الآثار المترتبة على الفعل بعنوانه الأولي إذا صدر شنو؟ خطأ، صدر نسيانا، فهو يشمل محل الكلام بالإطلاق. إذا كان يشمل محل الكلام بالإطلاق فهو قابل للتقييد بما دل على المنع من الدية، على منع القاتل خطأ من الدية، وهي عبارة عن روايات الطائفة الثانية. روايات الطائفة الثانية تقول بأن القاتل سواء كان عمدا أو خطأ لا يرث من لا يرسل الدية، فتكون مقيدة بهذا الإطلاق ومخصصة لهذا الإطلاق، فلا يمكن أن نستدل بها لإثبات أنه يرث حتى من الدية. ليش؟ أن الحديث لا يشمل محل الكلام إلا بالإطلاق، فيقيد هذا الإطلاق بما دل على أن القاتل خطأ يرث، أن القاتل خطأ لا يرث من الدية. الحديث الرافع يقتضي شنو؟ أنه يرث، يرفع المانعية من الإرث، فيقتضي شنو؟ أنه يرث من الدية وغيرها. هذا يقول له أنه من الدية شنو؟ لا يرث. أحاديث الطائفة الثانية تدل على أن القاتل خطأ لا يرث من الدية، فيكون مخصص لهذا الإطلاق ومقيد لهذا الإطلاق، فلا يصح الاستدلال به في محل الكلام لإثبات القول الثالث. هاي الملاحظة الثانية على هذا الاستدلال. خلاص الآن نجي إلى ذكرنا في الدرس السابق القول الرابع. القول الرابع كان هو ما يظهر من كلام جماعة ونقل عن القدماء، فضل بن شعبان وابن الجنيد والعواني وغيرهم من إلحاق القتل شبيه العمد بماذا؟ بالعمد. في ماذا إلحاقه به؟ في أنه يمنع ويحرم من العرف شنو؟ مطلقا كالعامد. ففرقوا بين الخطأ شبه العمد فألحقوه بالعامد، وبين الخطأ المحض فأثبتوا فيه الحكم المختار في البحث السابق. كل شيء كان حسب الأقوال الثلاثة المتقدمة. وكان الصحيح هو شنو؟ التفصيل بين الدية وبين غيرها، فالقاتل خطأ لا يرث من الدية ويرث شنو؟ من سائر التركة. هذا التفصيل بين الخطأ شبه العام وبين الخطأ المحض، هذا كما قلنا حكي عن هؤلاء العلماء. بينما ظاهر كلمات الفقهاء ليس هكذا، ظاهر كلمات الفقهاء الآخرين غير من حكي عنه ذلك وماذا هو أنه عدم الإلحاق، أن الخطأ شبه العام لا يلحق بالعام، وإنما هو حكمه حكم الخطأ شبه المحض. يعني عندما يتكلمون عن الخطأ مقصودهم من الخطأ أو الخطأ الأعم من الخطأ المحض والخطأ الشبيه بالعمد، بقرينة أنهم يجعلون الخطأ في مقابل شنو؟ في مقابل العمد، يجعلون الخطأ في مقابل العمد. بل صرح بعضهم بماذا؟ بأن الخطأ يشمل كلا القسمين. فالأحكام التي يثبتها الفقهاء للخطأ في مقابل العمد مرادهم هو أنها تشمل كلا القسمين، الخطأ المحض والخطأ الشبيه بالعمد. فإذا اختار الفقيه في الخطأ أنه أفرض يرث مطلقا مثلا كما هو أحد الأقوال في المسألة، أو يرث من غير الدية من سائر التركة كما هو القول الآخر، فهذا بحسب كلامهم كما يشمل الخطأ المحض يشمل أيضا الخطأ شبه. هو عندما يقول الخطأ هو يشمل كذا قسمه، وإلا لو كان هذا احتمال أن هذا الخطأ في كلامهم يختص بخصوص الخطأ المحض، هذا معناه أنه ينزل منا أنه يهمل القسم الآخر وهو الخطأ الشبيه بماذا؟ فيهملوه ولا يذكرون له حكم، لأن ذكروا حكم العمد وذكروا حكم الخطأ. فإذا كان المراد من الخطأ في كلمات الفقهاء الآخرين هو خصوص الخطأ المحض، لازم ذلك أنه يكون قد أهملوا ماذا؟ الخطأ شبه العمد. وهذا بعيد، لأن الخطأ شبه العمد أمر واقع ومبتلى ومحل ابتلاء وواقع كثيرا. إهمال بيان حكمة في كلمات الفقهاء مستبعد جدا. هذه قرينة أخرى تضاف على ماذا؟ على القرينة السابقة، وهي أنهم يذكرون الخطأ في مقابل العمد، وهذا هو من أحسن قرينة على أن الخطأ يشمل كلا قسمين. إذن في كلمات الفقهاء الأمر ليس هكذا، ولذا نقول بأن من حكي عنه الحاق الخطأ شبه العمد بالعمد هذا مخالف لظاهر كلام الفقهاء الآخرين. سأحنا يعني مهم هذا، لكن ما يهمنا هذا المقدار بذاك الشكل، أن الفقهاء ماذا يفعلون وماذا، وأن النصوص والأدلة ماذا تشير إلى ماذا. الظاهر من النصوص هو أن الخطأ فيها ذكر في مقابل العمد، فيكون المراد به ما يعم الخطأ المحض والخطأ شبه العمد. وهذا معناه أن كل الأحكام التي تذكر في هذه النصوص للخطأ هي تعم ماذا؟ تعم كلا قسمين، هي أحكام لا تختص بخصوص الخطأ المعهد، بل هي تشمل كما تشمله تشمل أيضا الخطأ شبه العمد. وهذا معناه أنه لا نفهم من النصوص إلحاق الخطأ شبه العمد بماذا؟ بالعمد. لا نفهم من هذا ذلك. الخطأ عندما يطلق في الروايات الظاهر منه والتعميم كما في الآية، كما فهم الفقهاء من الآية التعميم، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إلى آخر الآية. خطأان تروا من التعميم، ولذا أوجب الكفارة استنادا إلى هذه الآية في الخطأ المحض وفي الخطأ شنو شبه عمد. إلا بقرينة، لا نرفع اليد عن هذا إلا بقرينة يدل على أن هذا الحكم الموجود في النص يختص بخصوص الخطأ شنو المحض. إذا جت عندنا رواية نقول بأنه في الخطأ الدية تثبت اليمن على العاقلة مثلا، يقول اعتبرين على أن المقصود بالخطأ فيها هو الخطأ شبه المحض، لأن الأدلة دلت على أن الخطأ شبه العام الدية تكون فيه اليمن على الجاني، على نفس الجاني لا على العاقلة. من دون قرينة الظاهر من الخطأ في النصوص كما هو الحال في كلمات الفقهاء هو الأعم من الخطأ المحض والخطأ شبه. ومن هنا هذا القول الرابع القائل بالتفصيل، الظاهر أنه يعني لا يمكن قبوله، لأنه لا كلمات الفقهاء الآخرين تساعد عليه ولا النصوص الشرعية أيضا ما لا تساعد عليه. طبعا نسبة هذا القول إلى هؤلاء فضل الشاذان والقدماء وكذا ينبغي التدقيق بها، لأنه ليست واضحة بذلك الوضوح. قد يكون الحاق شبه العمد بالعمد في بعض الجهات، ممكن يلحقون شبه العمد الخطأ شبه العمد بالعمد. أفرض في مسألة أن الدية فيه على شنو؟ على الجهل، يشتركان في ذلك، فيكون ألحقوا شبه العمد بالعمد في مسألة أن الدية تكون على الجاني لا على العاقلة، ممكن أن يكون كذلك. على كل حال يحتاج إلى تدقيق هذا أكثر من هذا، لكن بالنسبة إلى النصوص الشرعية الظاهر أنه لا يمكن الالتزام بذلك. الآن نجي إلى هذا، ذكر بأنه أن القاتل نقر المسألة، القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدين ولا من سائر أمواله، لا يرث مطلقا القاتل عمدا. في القاتل عمدا ذكر هذا الفرق، وإذا لم يكن له وارث غيره، بمعنى أن مقتول عمدا ليس له وارث غير القاتل الذي شنو لا يرثه مطلقا، الذي لا يرثه مطلقا ليس له وارث غير ذلك. فشو الحكم هنا؟ قال فهي للإمام، فهي يعني شنو الدية؟ قال فهي للإمام كسائر أمواله، كما أن سائر أموال هذا المقتول الذي ليس له وارث إلا القاتل تكون للإمام الدية أيضا، حالها حال سائر أمواله أيضا تكون إلمن للإمام عليه السلام. واضح هذا؟ واضح هذا. ليش؟ لأنه القاتل عندما يمنع من الإرث إذن هو بمنزلة العدم بلحاظ الإرث، فكأن المقتول لا وارث له من الطبرة الأولى والثانية والثالثة وكذا، لا وارث له. صحيح هذا له، هذا موجود هذا القاتل، لكنه الدليل يدل على أنه لا يرث، هو بحكم العدم، فإذن هو لا وارث له. إذا لا وارث له يدخل في أنه من لا وارث الإمام هو وارث، ما شنو من لا وارث الإمام يكون هو الوارث، وارث من لا وارث له هو الطبقة الأخيرة من طبقات شنو الآرث، عندما تكمل هذه الطبقة تصل النوم إلى الإمام عليه السلام، فهو الذي يرث الدية، دية المقتول، كما أنه هو الذي يرث سائر أمواله. طبعا هذا في العام، فالإمام يرث ديته دية المقتول وسائر أمواله، وأما في الخطأ المحض أو شبه العام، إن شنو حكمه بناء على ما هو صحيح؟ أن القاتل لا يرث من الدية فقط، لكن يرث شنو؟ من سائر أمواله. فهذا الحكم هو أنه يكون هذا للإمام عليه السلام يجري في حق شنو؟ بالنسبة إلى الدية فقط. بالنسبة إلى الدية المقتول لا وارث له، لأن القاتل لا يرث من الدية، فالدية تنتقل إلى الإمام عليه السلام. وأما سائر أموال المقتول فيرثها القاتل خطأ. لماذا؟ لأن القاتل خطأ يرث من سائر الأموال وإن كان لا يرث منها. ثم يقول: وأما إذا كان نفس المسألة، وأما إذا كان شبه حمد أو خطأ، وذكر الحمد أولا الآن جاء إلى الخطأ، وأما إذا كان شبه حمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه، لا يرث من الدية، وهو الأظهر، وهذا ما تقدم سابقا أنه هو الصحيح، أن القاتل خطأ لا يرث من الدية ويرث من سائر التركة. مسألة 429. قال: لا يضمن العاقل عبدا ولا بهيمة. مقصود أن العبد إذا جنى جناية لا يضمنها ماذا؟ لا تضمنها العاقلة، كما أن البهيمة إذا جنت، بهيمة صائبة كلب عقور جنى جناية على الغير، أيضا لا تضمنها منه العاقلة، العاقلة لا تضمن هذه الأمور. أما بالنسبة أن العاقلة لا تضمن عبدا إذا جنى جناية توجب الدية على العاقلة فيما لو صدرت من غيره، العبد إذا جنى جناية توجب الدية على العاقلة فيما لو صدرت الجناية جنوة من غيره، يعني الجناية الخطائية، هذا المقصود بها، الجناية الخطائية هي التي توجب الدية على من؟ على العاقلة. إذا جنى العبد جناية خطأ هل تتحمل العاقلة الدية أو لا؟ كما قال أن العاقلة لا تتحمل هذه الدية، لا تضمن دية ماذا؟ دية العبد وجناية العبد، وذلك باعتبار أن هناك أدلة تدل على أن أهل العبد لا يرغمون شيئا، أصلا لا يرغمون شيئا. رواية صحيحة لمحمد بن قيس موجودة في الباب 10 من ديات النفس، الحديث الثاني العبد لا يغرم أهله شيئا، لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا، لا يغرم أهله وراء نفسه شيئا. فقهاء يعبرون عن أن جناية العبد في رقبته، جناية العبد في رقبته، يسلم منهم هم ويأخذ تكليفهم، يدون يبيعوا يأخذون الدية من ثمنه، يدون يستعبدوا يضطرب أدهم، جناية العبد في رقبته لا يؤمنها أحد، لا مولى ولا ماذا ولا العاقلة. الرواية تقول هذه الصحيحة في ذيلها، يقول في حسب نقل الشيخ الصدوق: العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شنو؟ شيئا، فقط اللي خسروا منه خسروه هذا العبد الجاني، هذا خسروه، لكن وراء هذا هم لا يغرمون شنو؟ لا يغرمون شيئا، لأن الرواية ظاهرة فيما ذكره في المقام. هذا بالنسبة إلى جناية العبد. وما جناية البهيمة؟ إذا جنت البهيمة يقول لا تغرمها ماذا؟ العاقلة. هذا تقدم في مسألة 258، تقدم في تلك المسألة، تعرضنا لها في تلك المسألة، وهناك ذكرنا بأن جناية البهيمة تارة تكون بتفريط من صاحبها من مالكها، كما إذا فرضنا أنها هي دابة صائلة وأهملها كلب عقور وشنو وأعمله، هذا تفريط من قبل صاحب الدابة وصاحب الكلب العقور. في هذه الحالة يكون المالك هو الضامن والعاقل، يكون المالك هو الضامن. وأما هذا فرضنا أنه ماكو تفريط من قبل المالك، ماكو تفريط من قبل المالك، إذا ما كنت تفريط قبل مالك تقدم في هذه المسألة التي أشرنا إليها، أنه رواية صحيحة معتبرة أنه في العجماء، أن العجماء جبار، أن العجماء جبار، وهناك فسر في هذا التفسير العجماء يعني الدابة بهيمة، أن هذه الجناية التي تجنيها هذه البهيمة لا ضمان فيها، جبار لا ضمان فيها، فما تجنيه الدابة بتفريط المالك يكون هو الضامن للعاقل، وما تجنيه الدابة بلا تفريط هذا جبار، يعني ليس فيه ضمان، على كلا التقديرين العاقل لا تضمن، وهذا هو المطلوب. مسألة 230، قال: لو جرح ذمي مسلما خطأ، ذمي كافر جرح مسلما خطأ ثم أسلم بعد الجرح أسلم، فسرت الجناية إلى سائر أعضاء هذا المجروح فمات المجروح، مات المجروح، لم يعقل عنه عصبته، عصبة هذا الذمي الذي أسلم بعد السراية، أو أسلم قبل السراية، أسلم بعد الجرح، لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين، عاقل لا تعرف، لا عاقلته من الكفار ولا عاقلته من المسلمين، لا يعقلون عنه. أما أن عصبته من الكفار لا يعقلون عنه، فلما تقدم من أنه رواية صحيحة دلت على أنه لا معقلة، على ما تخطى الرواية بها المضمون، لا معقلة بين شنو، بين أهل ما بينهم معقلة، وهي صحيحة أبي ولاد الواردة في الباب الأول من أبواب العاقلة الحديث الأول، الرواية بها هذا المعنى، أنه ماكو معقلة بين أهل الذمة على ما تخطى. صحيح أبي ولاد في ذيلها ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة، إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، معاقلة ماكو بينهما، فلا يؤخذ هاي الجناية التي ارتكبها هذا الذمي، لا يعقلون، لا تؤخذ من العاقلة، لا من العاقلة من الكفار من أهل الذمة، لأنه ليس بينهم شنو معاقلة. وأما أنهم لا يعقلون عصبته من المسلمين، لا يعقلونه عصبته من المسلمين، لماذا لا يعقلونه إذا كان له عصبة من المسلمين أيضا؟ هذه هنا يحتاج إلى شوية التعليل، هو هذا أنه لأنه هؤلاء العصبة من المسلمين ليسوا عصبة له عندما جرحه خطأ، عندما جرحه خطأ كان هو ذمي، مو بعدين أسلم، عندما جرحه كان ذميا، هؤلاء ليسوا عصبة له عندما جرحه، لأن المسلمين لا يكونون عصبة لمن؟ الكافرين. الكافر لا يكون عصبة للمسلمين، ليسوا عصبة له، ليسوا عاقلا له. فإذا هذا عندما جرحه كان ذميا، والمسلمون ليسوا عاقلة له، لأن المسلم لا يكون عاقل للكافر. نعم، حين سراية الجرح إلى سائر الأعضاء، أو حين موته، موت المجروح، هو صار مسلما، هو صار ماذا؟ صار مسلما. فالسؤال هذا يجي، لماذا لا يعقلونه عصبته من المسلمين؟ لماذا يعقلونه؟ جناية خطائية، جناية خطائية، وله عصبة من المسلمين، هو مسلم بعد الجرح، هو مسلم وله عصبة من المسلمين، لماذا لا يعقلونه؟ هنا يجي هاي المسألة، وهي أنه قالوا بهذا الشيء بأنه تحمل العاقل، تحمل العاقل للدي على خلاف القاعدة، على خلاف القاعدة المستفادة من الآية ومن النصوص، لا تزر وازرة وزر أخرى. تحمل القاعدة تقتضي أن يتحمل الجناية من الجاني، جاني نفسه أن يتحمل نفسه بنفسه، ما يجي شخص آخر يتحمل دية جناية شخص آخر، هذا على خلاف القاعدة. ما دام أن تحمل العاقلة للجناية على خلاف القاعدة، فلا بد أن يقتصر فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن ما إذا كانت العاقلة عاقلة له للجاني في كلتا الحالتين، يعني في حالة جرحه وحال شنو؟ وحال موته بعد السرايا. إذا كان العاقلة كانت العاقلة عاقلة له في كلتا الحالتين، هنا هذا القدر متيقن من الأخبار الدالة على تحمل شنو؟ العاقلة. وأما إذا كانت العاقلة عاقلة له في حال واحدة، عاقلة له بعد إسلامه، لكنها ليست عاقلة له ماذا؟ عندما جرحه، اللي كان هو السبب في ماذا؟ في موته وفي السرايا. في هذه الحالة قالوا بأنه مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن، وأن النصوص الدالة على تحمل العاقلة لا تشمل هذه الحالة، وبذلك نفقد الدليل على تحمل العاقلة، فنرجع إلى مقتضى القاعدة، ومقتضى القاعدة أن العاقلة لا تتحمل شيئا بجناية الغير، وإنما الذي يتحمل الجناية هو الجاني نفسه، وإذا لا بد أن تؤخذ الدية من الجاني. في المتن يقول في نفس المسألة: لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته، لا من الكفار لأنه الكفار ليس بينهم معاقلة كما قلنا، ولا من المسلمين. لماذا؟ لهذه النقطة الأخيرة، وهي أن القدر المتيقن من أدلة التحمل العاقلة لا تشمل هذه الحالة، باعتبار أن تحمل العاقل على خلاف القاعدة بهذا الاعتبار، وعليه فديته في ماله، دية تكون حينئذ في ماله، لأن رجعنا إلى القاعدة، والقاعدة تقتضي أن يكون الجاني هو الذي يتحمل جنايته. ثم يقول: وكذا لو جرح مسلم مسلما، مو ذمي مسلما، لا مسلم جرح مسلم، ثم ارتد الجاني، عكس المسألة السابقة، ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه المجروح، ارتد الجاني صار كافرا فسرت الجناية ومات المجروح، قال لم يعقل عنه عن الجاني عصبته المسلمون ولا الكفار، لا عصبة الجاني الذي ارتد وصار كافرا بعد الجرح لا تعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين. أما أنه لا تعقل عنه عصبته من الكفار، فلما تقدم من أنه لا معاقلة بين أهل الذمة، لا يعقل، ما معاقلة بينه، وإنها تأخذ من الجاني نفسه. وأما أنه لا تعقل عنه عصبته من المسلمين فباعتبار أن القاتل ليس مسلما حين السرايا. حين السرايا وموت المجروح القاتل ليس مسلما، القاتل ارتد صار كافرا، فهو ليس مسلما حين السرايا وحين ماذا؟ وحين الموت، وإن كان كافرا، وإن كان مسلما حين شنو؟ حين الجرح، حين جرحه كان مسلما، لكنه حين موت هذا المجروح لم يكن مسلما، وإنما المفروض أنه شنو؟ أنه ارتد. هنا نقول بأنه نفس النقطة السابقة، أن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن في تحمل العاقلة أن نقول بأن المتيقن من تحمل العاقلة هو ما إذا كان مسلما في كلا الحالين، جرح وهو مسلم، سرت الجناية فمات المجروح وهو مسلم، في هذه الحالة العاقلة تتحمل الغرض. أما أن يكون مسلما في حال دون الحال الآخر هذا يعني خلاف القدر المتيقن، ما دام نشك فيه خلاف القدر المتيقن، ومقتضى القاعدة الاقتصار على القدر المتيقن. فنرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وهو ماذا؟ وهو أن الجناية تكون على منهم على الجاني نفسه. خب آخر مسألة حتى نكمل، مو بعد نكمل هذا البحث. قال مسألة 431: لو رمى صبي شخصا ثم بلغ هذا الصبي فقتل ذلك الشخص، مو نقراها فقتل، مو فقتل، أصح فقتل، فقتل لأنه رمى صبيا شخصا ثم بلغ فقتل ذلك الشخص. المهم أن القتل صار نتيجة لمن؟ نتيجة لهذا الرمي، فقتل ذلك الشخص أو قتل ذلك الشخص بهذه الرمية. قال فديته على عاقلته، على عاقلة من يعني؟ عاقلة الصبي، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه هذا القتل، هذا الموت صار بسبب ماذا؟ بسبب تلك الجناية، بسبب الرمي، بسبب الرمي صار هذا القتل. وهو عندما رمى كان شنو؟ كان صبيا بحسب الفهم، والصبي عمده شنو؟ خطأ تحمله منه عاقل، خطأ الصبي عمد الصبي خطأ تتحمله أو تحمله ماذا؟ العاقل. فهذا عندما رمى صحيح، وعندما مات هذا كان شنو؟ بالغا، لكن عندما رمى لي هو السبب في ماذا؟ في القاتل. بهذه على أساس هذا نستطيع أن نسند إليه شنو؟ إلى القاتل، وقتل وهو صغير، يعني هذا كان سببا تاما علما للموت والقاتل، فحينئذ يكون عمدا من قبل الصبي تتحمله العاقلة فتكون لي على العاقلة. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.